بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما هو التمني؟ الذي لا يرجى ولا يتوقع حصوله، فشرطه المحبة ونفي الطمعية. ما معنى هذا خان عادل؟ شرط التمني المحبة ونفي الطمعية. ما معنى المحبة ونفي الطمعية؟ أن يكون المتمنى، لا يكون المتمنى إلا محبوبا. نعم، لا يرجى حصوله ولا يتوقع حصوله. طيب، إما لاستحالته أو لبعده، كونه ممكنا لكنه غير مطموع في نيله. الأصل في التمني، أداة التمني الأصل فيها ليت، وقد يتمنى بغيرها، وهي هذه الغير يا أبا المنذر، هل ولو ولعل، هل ولو ولعل. ما هي التي يعدل إليها لإبراز المتمنى في صورة الممكن الذي لا يجزم بانتفائه؟ عبد الله، هل والتي يعدل إليها للدلالة على عزة المتمنى وندرته، لو، والتي تدل على بعد المرجو، لعل، نعم، نعم. طيب، قلنا أن يتمنى بلعل إذا كان المرجو بعيد الحصول، وبهذا يشبه المحالات والممكنات التي لا طمع في وقوعها، فيتولد منه التمني. الآن التمني في لعل يا إخوان من مستتبعات التركيب. التمني في هل ولو خروج عن ما وضعت له، أما في لعل فمن مستتبعات التركيب. التركيب الأصل فيه أنه لماذا؟ للتوقع. الأصل فيه أنه للتوقع، فلما كان هذا المتوقع بعيد المنال اكتسب التمني، لأنه شارك التمني في بعد نيله. أليس التمني أن يكون غير مرجو ولا حاصل؟ بلى. فكذلك لما جاء التمني بلعل، لما جاءت لعل، الأصل في لعل توقع الشيء الذي هو قريب الحصول، توقع الشيء الذي هو قريب الحصول. فلما تأتي بتركيب فيه لعل والشيء بعيد الحصول، استتبع هذا الأصل فيها أنها للتوقع، ولكن شابهت التمني في بعد المترجى، فاكتسبت من ذلك التمني. ولذلك قالوا التمني في هل ولو معنى مجازي، على قولهم أنه نقل عن، استعملت في غير ما وضعت له، معنى مجازي. والتمني في لعل من مستتبعات التركيب وليس معنى مجازيا لها. ولذلك قال الدسوقي: الحاصل أن لعل مستعملة، انظر، لعل مستعملة في مرجو شبيه بالتمني في البعد، فتولد من ذلك الشبه تمنيه. أوضح هذا؟ قلنا الأصل في التمني ماذا؟ الأصل في التمني ليت، يخرج من ليت إلى هل للدلالة على أنه في صورة ممكن، ويخرج إلى لو لزيادة بعده وامتناعه. وقد تأتي لعل التي للترجي تأتي في مرجو، وهذا المرجو بعيد، فلبعده أشبه التمني، لأن التمني في شيء مستحيل أو في شيء ماذا ممكن لكنه غير مطموع فيه. فلما كان التوقع لهذا الشيء الذي هو بعيد إذا بعد المرجو فهنا شابه التمني فأدخلوها في ماذا؟ في أدوات التمني مستعملة في مرجو شبيه بالتمني في البعد، فتولد من ذلك الشبه تمنيه. نعم ياسين. لعل الأصل فيها أنها موضوع للرجاء، والرجاء لم يدخلوه في هذا الباب. أشهر أدوات الإنشاء الطلبي الاستفهام، الأمر والنهي والاستفهام، والتمني والنداء. والترجي منهم من يدخله فيعقد له مسائل كما عقدت هنا للتمني، ويجعل أم الباب لعل، ثم بعد ذلك يقلب المسألة فيجعلها ماذا؟ على ما يناسب الترجي. ولكنها لما عقد الباب للتمني كان التمني هو الأصل، والأصل في أداة التمني ليتاء، ثم استتبع ذلك هذه اللطائف التي ذكرت. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: المبحث الخامس في النداء ودخول النداء في الإنشاء الطلبي واضح، لأنه إنما ينادى ويدعى للإقبال، تنادي شخصا وتدعوه، للأصل في ذلك أنك تناديه لأجل أن يقبل عليك يا زيد، أي حتى ينتبه إليك ويقبل عليك، ثم تذكر ما تريد أن تخاطبه به. قال في النداء، المبحث الخامس في النداء: النداء هو طلب المتكلم إقبال المخاطب عليه، ومن هنا دخل في الإنشاء الطلبي، دخل في الإنشاء لأنه لا يعلم به إلا بالتلفظ، ودخل في الطلب لأنه لإقبال لماذا؟ لطلب إقبال المخاطب عليه. بحرف نائب مناب أدعو، وهذا الحرف قد يكون ملفوظا وقد يكون مقدرا. ماذا؟ مناب أنادي. طيب، المشهور كان في بعض كتب اللغة. طيب، قوله بحرف، قلنا سواء كان هذا الحرف ملفوظا أم مقدرا، ناب نائب مناب أنادي، أنادي أو أدعو. المنقول من الخبر إلى الإنشاء، منقول أنادي، هذا الذي ناب عنه حرف النداء هو في أصله لو كان وجد لكان نقل من الخبر إلى الإنشاء، مثل صياغ العقود لو تذكرون: بعت واشتريت وزوجت وهكذا. فهو هذا الفعل الذي نيب عنه وهو أنادي أو أدعو منقول، لو لفظ به لكان منقولا من الخبر إلى الإنشاء. لو قلت أنادي زيدا وأردت الإنشاء لدخل في الإنشاء خبر أريد به الإنشاء، ولما نابت ياء عن هذا الفعل كانت في باب الإنشاء. قال: وأدواته ثمانية، في بعض النسخ ثمان ولكل وجه. أما قوله وأدواته ثمان فهو على الأصل أن الأداة مؤنثة، والعدد من ثلاثة إلى تسعة يأتي على عكس القياس، تقول أدوات ثمان، تقول أدوات ثمان، كما تقول نساء ثمان نسوة، وكذلك تسع عمائم إلى آخره على الأصل. وأما قوله أدواته ثمانية على ما هو مذكور عندنا فهذا باعتبار المعنى، لأن الأدوات المراد بها الحروف، كل ما سيذكر من الأدوات حروف، فباعتبار المعنى عمل معاملة المذكر أدواته ثمانية، كما قال القائل: ثلاثة أنفس وثلاث ذودي، ثلاثة أنفس وثلاث ذودي. الأنفس مؤنثة، مؤنثة معنويا، وجاءت هنا ثلاثة أنفس وثلاث ذودي، أو جاءت هنا على عكس القاعدة، لأن القاعدة أن يقال ثلاث أنفس، لأن ما كان مؤنثا يترك فيه التاء، وما كان مذكرا يؤتى له بالتاء. هذه النفس مؤنثة وأتيت لها بالتاء، هذا باعتبار الدلالة على المعنى، لأن المعنى ثلاثة أشخاص. ومن هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح حديث أبي سعيد أن رجلا قتل 99 نفسا، كان حق القاعدة لو جرينا عليها أن يقال قتل 99 نفسا، ولكنه أجراه باعتبار المعنى لأن المعنى أشخاص. قال رحمه الله: وأدواته ثمانية، الهمزة واي ويا وآ وآي وآيا وهيا ووا. المشهور منها الهمزة، المشهور منها ياء، ولم يرد في القرآن غيرها، ليس نداء في القرآن إلا بياء، إلا بياء النداء. الأداة المذكورة في القرآن في النداء ياء لا غير. قال: الهمزة وأي ويا وآ وآي وأيا وهيا ووا. ووا شهرت في الندبة، شهرت في الندبة، ويجوز أن ينادى بها من غير ندبة، من غير ندبة، وهذا قليل، والأكثر فيها أنها في باب الندبة، قليل في شواهد العرب، كثير في كلام العامة. وجعلها للنداء من غير ندبة كثير في كلام المتأخرين من العامة، وقليل في اللغة، ذكروا عليه بعض الشواهد. أما الناس اليوم عندهم واء أشهر من ياء، ومحمد وزيد وعلي. طيب، قال رحمه الله: وهي في كيفية الاستعمال نوعان، الهمزة وأي لنداء القريب، على خلاف طرق في النحو، هل هناك ثلاث حالات أم حالتان، نداء القريب والمتوسط والبعيد أم القريب والبعيد؟ هذا الذي ذكره المؤلف هنا هو المشهور، القريب والبعيد، الهمزة وأي لنداء القريب، وباقي الأدوات لنداء البعيد. قال ابن مالك رحمه الله: لكنه جعل أي في نداء القريب هنا. وابن مالك قال في باب النداء: والهمز للداني ووا لما ندب قبل ذلك، وللمنادى النائي أو كالنائي يا وأي وآ كذا آيا ثم هيا، والهمز للداني ووا لما ندب، وأي هكذا، وغير لدى اللبس اجتنب. طيب، على كل، أي مختلف فيها هل هي داخلة في القريب أو في البعيد. قال: وباقي الأدوات لنداء البعيد. قال: وقد ينزل البعيد منزلة القريب. من هنا تبدأ اللطائف البلاغية، فينادى، فالكلام الأول باعتبار الأصل، وهكذا العادة في دروس البلاغة، أنه يطرح الأمر على ما قعد له وأصل له، ثم بعد ذلك ينظر إلى ما خرج عن هذا، وهذه النظرة تكون نظرة للطائف البلاغية التي اكتنفت هذا الخروج. قال: وقد ينزل البعيد منزلة القريب، فينادى بالهمزة وأي، إشارة إلى أنه لشدة استحضاره في ذهن المتكلم صار كالحاضر معه، لا يغيب عن القلب، وكأنه ماثل أمام العين. إذن ينادى البعيد بحرف، ينادى البعيد بحرف ينادى به القريب لهذا المعنى، لشدة استحضاره في ذهن المتكلم صار كالحاضر معه لا يغيب عن القلب، وكأنه ماثل أمام العين، كقول الشاعر: أسكان نعمان الأراك تيقنوا، أسكان نعمان، نعمان بالجر، وإن كان ممنوعا من الصرف إلا أنه هنا مضاف، أسكان نعمان الأراك تيقنوا بأنكم في ربع قلبي سكان. هذا توافق السكان في أول البيت، في السكان في أول البيت وسكان في آخر البيت بلا فرامل. قال: وقد ينزل القريب منزلة البعيد فينادى بغير الهمزة وأي. لماذا؟ قال: إشارة إلى علو مرتبته، فيجعل بعد المنزلة كأنه بعد في المكان، كقوله: أيا مولايا وأنت معه. حقه أن يقول: وهو معه، أي الذي ينادي يقول: أيا مولايا وهو معه، للدلالة على أن المنادى عظيم القدر ورفيع الشأن. إذن بالعكس، القريب قد ينزل منزلة البعيد. لماذا؟ إما إشارة إلى علو رتبته مرتبته فيجعل بعد المنزلة كأنه بعد في المكان، أو إشارة إلى انحطاط منزلته ودرجته. فإذا إما أن تذهب به إلى مرتبة العلو أو إلى مرتبة السفل والانحطاط، أو إشارة إلى انحطاط منزلته ودرجته، كقولك: أيا هذا لمن هو معك، أيا هذا لمن هو معك. ويعرف المراد بالقرائن، يعرف المراد بالقرائن. فإذا كنت تخاصم مبتدعا أو مشاغبا فقلت له: أيا هذا اذهب وتعلم النحو، أيا هذا اذهب وادرس العقيدة، فهذا الانحطاط منزلته، أنك حططت من منزلته. وأما إذا كنت تخاطب شيخا أو واليا أو ما أشبه ذلك، فالمقام هو الذي يدلل على المراد بالعلو، هل هو العلو إلى أعلى أم إلى أسفل، وإلى أسفل لا يسمى علوا. قال: أو إشارة إلى أن السامع لغفلته وشرود ذهنه كأنه غير حاضر، كقولك للساهي: أيا فلان، وكقول البارودي: يا أيها السادر المزور من صلف مهلا فإنك بالأيام منخدع. السادر الله المزور من صدف، قال في الحاشية: السادر الذاهب عن الشيء ترفعا عنه، فهو بمعنى ماذا؟ التيه أو التيه، والذي لا يبالي ولا يهتم بما صنع. والمزور المنحرف، والصلف الكبر. يا أيها السادر المزور من صلف، أي أنت كبير مضت أيامك وأعمارك وأنت في هذا اللهو في هذا الانحراف، مهلا فإنك بالأيام منخدع. ماذا عندك؟ الكبر. أين الكبر؟ طيب الكبر عندنا غير مشكول. طيب الصلف الكبر، طيب يراجع، كأنها الذي عندكم عندنا غير مشكول، فقط أنا نطقت هكذا الكبر من غير تثبت. نعم نعم، أصلاتك تأمرك، هذا عندنا أمران، عندنا نداء وعندنا استفهام. أما الاستفهام فقد مضى الكلام عليه، وأما النداء فهكذا قد يكون. قال رحمه الله تعالى: وقد تخرج ألفاظ النداء عن معناها الأصلي إلى معان أخرى تفهم من السياق بمعونة القرائن، ومن أهم ذلك الإغراء. ومعنى الإغراء الحث على لزوم الشيء، الإغراء معناه الحث على لزوم الشيء. نحو قولك لمن أقبل يتظلم: يا مظلوم. لمن أقبل يتظلم تقول له: يا مظلوم تكلم، يا مظلوم تكلم. فقولك يا مظلوم تغريه، بمعنى أنك تقول: أنا معك وأعرف أنك مظلوم، فأخرج كل ما في نفسك، فتغريه وتحثه على إخراج كل ما عنده من التظلم. تقول: قصدا إلى إغرائه وحثه على زيادة التظلم. عند قوله يا مظلوم تقول قصدا إلى إغرائه، قصدا إلى إغرائه وحثه على زيادة التظلم وبث الشكوى لأن الإقبال حاصل، لأن الإقبال حاصل. واختصر السعد ضمن الشروح شروح التلخيص المجلد الثاني 35 و300. الآن يا إخوان لما قال المؤلف الإغراء نحو قولك لمن أقبل يتظلم، إذا قلت له يا مظلوم هل تريد منه الإقبال؟ هو أقبل يتظلم فهو يواجهك ويسعى إليك ومقبل عليك، لكن لما قلت له يا مظلوم أردت شيئا آخر فوق الإقبال، فالإقبال حاصل. وما هو هذا الشيء؟ أنك قصدت أن تغريه وتحثه على زيادة التظلم وبث الشكوى. قال والاستغاثة نحو يا لله للمؤمنين، يا لله للمؤمنين، ولام الاستغاثة تكون مفتوحة مستغاث به، والمستغاث له تكون اللام فيه مجرورة. يا للمهاجرين، وقال الآخر يا للأنصار. والندبة نحو قول الشاعر فوا عجبا كم يدعي الفضل ناقص، ووا أسفا كم يظهر النقص فاضل. الندبة بوا، ووا لما ندب. قال والتعجب كقول الشاعر يا لك، وعجبا هذا يقولون في الندبة أنها في مكان متوجعا منه أو عليه، متوجعا منه ورأسه، متوجعا عليه متفجعا عليه، تقول وعمراه وفي مكان تفجع عليه. فقوله وعجبا التعجب مستفاد من قوله عجب، والندبة تفيد هنا أنه متوجع منه، أي هذا الأمر متوجع منه. قال والتعجب كقول الشاعر يا لك من قبرة، يا لك من قبرة، يا لك من قبرة بمعمري، خلالك الجو فبيضي واصفري، ونقري ما شئت أن تنقري. كان الإمام الودعي رحمه الله يكثر من الاستشهاد بهذا البيت في الرد على أهل الأهواء الذين إذا خل لهم الجو ولم يجدوا من يقف أمامهم يظهرون الباطل. خلالك الجو فبيضي واصفري، ونقري ما شئت أن تنقري. والقبرة طير. قال والزجر كقول الشاعر أفؤادي. طيب ما العلاقة بين التعجب والنداء؟ التعجب والنداء حتى يجعل النداء من معانيه التعجب، العلاقة المشابهة من جهة أنه ينبغي الإقبال على كل منهما. العلاقة بين التعجب والنداء المشابهة، المشابهة من جهة أنه ينبغي الإقبال على كل منهما، فكما أنه يقبل على المنادي فكذلك يقبل على الأمر المتعجب منه. قال والزجر كقول الشاعر، هذا الكلام من الدسوقي الذي ذكرته، الدسوقي المرجع السابق 337، 337 المجلد الثاني. المشابهة من جهة أنه ينبغي الإقبال على كل منهما. قال والزجر كقول الشاعر أفؤادي متى المتاب ألما تصحو الشيب فوق رأسي ألما. فيها أيضا سجع، فيه جناس، ماذا؟ جناس تام. أفؤادي متى المتاب ألما تصحو الشيب فوق رأسي ألما. فقوله أفؤادي هذا للزجر والسياق يدل عليه. المنادى الذي يخاطبه يخاطب قلبه يخاطب قلبه، فكما أنهم يجردون شخصا غير موجود في الحقيقة وإنما يتخيلونه تخيلا فيخاطبونه، فمخاطبة القلب من باب خطاب النفس ومحاسبتها. قال والتحسر والتوجع كقوله سبحانه وتعالى يا ليتني كنت ترابا. تحسر وتوجع هذا يدخل في التمني لأنه تمني المستحيل، ولما كان في مثل هذا الحال وفي ذلك الموقف دل على التحسر والتوجع، ويا لها من حسرة ويا له من توجع. قال وكقول الشاعر أيا قبر معن كيف واريت جوده وقد كان منه البر والبحر مترعى. كيف واريت جوده أي فضائله وإحسانه وقد كان منه البر والبحر مترعى أي ممتلئا، فكيف يا قبر استطعت أن تواري هذا الجود كله؟ من باب الرثاء والتحسر على الميت. قال والتذكر كقوله أيا منزلي سلمى سلام عليكما هل الأزمن اللاتي مضين رواجع. التذكر أي تذكر الشيء، وهذا يكون في نداء الأطلال كثيرا يكون في نداء الأطلال، وهكذا أيضا ما بعده وهو التحير والتضجر. قال الثامن التحير والتضجر. عندكم التحير بالراء أم بالزاي؟ التحيز يظهر أنها التحير. من عنده التحير؟ عندكم التحير كأنها أقرب. تحير وتضجر نحو قول الشاعر أيا منازل سلمى أين سلماك من أجل هذا بكيناها بكيناك. قال ويكثر هذا في نداء الأطلال والمطايا ونحوها. يا ناق سيري عنقا فسيحا إلى سليمان فنستريحا. فكأنه تضجر من بطئها وأرادها أن تسرع. قال والاختصاص معقود له فصل وباب في كتب اللغة في كتب النحو. والاختصاص قال في الحاشية بيان ذلك أن النداء تخصيص المنادى بطلب إقباله عليك، فجرد عن طلب الإقبال واستعمل في تخصيص مدلوله من بين أمثاله بما نسب إليه منها. فالاختصاص كأنه بعض النداء، كأنه نداء جرد منه قصد الإقبال وأريد به الاختصاص لا غير ليس غير. الآن يا إخوان لما تقول لشخص يا زيد فأنت أردت شيئين، طلب الإقبال وطلب إقباله هو بخصوصه، طلب إقباله هو بخصوصه. في الاختصاص لا تريد الإقبال لأنك تتكلم عن نفسك أو عن نفسك معك غيرك، وإنما تريد الاختصاص أن تخص ماذا؟ تخصيص المنادى بطلب ماذا بارك الله فيك، تخصيص مدلوله من بين أمثاله بما نسب إليه كما ستأتي الأمثلة. قال والاختصاص هو ذكر اسم ظاهر بعد ضمير لأجل بيانه، نحو قوله تعالى رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. أين الضمير؟ عليكم، الضمير عليكم، هذا ضمير ذكر اسم ظاهر بعده لبيانه من هؤلاء أهل البيت على الاختصاص، أي أخص أهل البيت. هذا أحد الأوجه الإعرابية في ماذا؟ في هذه اللفظة. إنه حميد مجيد ونحو نحن العلماء ورثة الأنبياء. ما معنى أو ما إعراب نحن العلماء ورثة الأنبياء؟ أين المبتدأ؟ نحن وأين الخبر؟ ورثة، وقوله العلماء بعد الضمير هذا منصوب على الاختصاص. قال ويأتي الاختصاص إما للتفاخر نحو أنا أكرم الضيف أيها الرجل. من هذا الرجل الذي يناديه؟ هو نفسه، تكلم عن نفسه. أنا أكرم الضيف أيها الرجل، أي أخص نفسي. وإما للتواضع نحو أنا الفقير المسكين أيها الرجل. أيها الرجل هو نفسه المتكلم. ونحو اللهم اغفر لنا أيتها العصابة، أيتها العصابة، أي أنا مع غيري ممن حضر، ممن قصد بالدعاء له، ممن قصد بالدعاء له. يقول الأخ تكملة البيت المذكور، تكملة البيت المذكور خلالك الجو فبيضي واصفري ونقري ما شئت أن تنقري، قد ذهب الصياد عنك فابشري. وقال قد ذهب عنك الصياد، هذا ما هو شعر، هذا نثر، لكن كأنها قد ذهب الصياد عنك أو قد ذهب الصائد عنك فابشري، لا بد من أخذك يوما فاحذري إلى آخره. وقول الآخر يقول ما معنى الأطلال؟ الأطلال هي الآثار التي بقيت بعد رحيل القوم. العرب كانوا رحل في كثير من، كان أهل البادية الرحل يتنقلون من مكان إلى آخر طلبا للمرعى وللخصب والمطر، فإذا نزلوا منزلا ثم تركوه بقيت آثاره، آثار تلك المنازل، المكان الذي كانوا يوقدون فيه، والمكان الذي كانوا يعلقون عليه بعض الأشياء وينصبون الخيام إلى آخره. ما بقي من آثار القوم بعد رحيلهم يقال له الأطلال. طيب، بقي فائدة نذكرها، وسؤال الأخ الثالث سنتأمل فيه إن شاء الله. فائدة نذكرها هو وددت أن نقرأ التنبيهات، هي تنبيهات يسيرة، لكن على من يسره الله، يسره الله عليه. فائدة من حاشية الجمل على الجلالين، حاشية الجمل، الفائدة منقولة من حاشية الجمل على الجلالين، المجلد الأول 37، المجلد الأول صفحة 37 من حاشية الجمل على الجلالين، موجود في المكتبة عند الآية 21 من سورة البقرة، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أول نداء. قال رحمه الله واعلم أن النداء على 7 مراتب، واعلم أن النداء على 7 مراتب. نداء مدح على 7 مراتب، نداء مدح ونداء ذم ونداء تنبيه ونداء إضافة ونداء إضافة ونداء نسبة ونداء تسمية والسابع ونداء تعنيف، ونداء تعنيف، مدح، ذم، تنبيه، إضافة، نسبة، تسمية، تعنيف. الأول كقوله تعالى يا أيها النبي، يا أيها الرسول، هذا النداء لماذا؟ ماذا متضمن لماذا؟ للمدح، يا أيها النبي، يا أيها الرسول، والثاني كقوله يا أيها الذين كفروا يا أيها الذين هادوا نداء ذم. ذم الكفار معروف أو واضح، وذم الذين هادوا ليس باعتبار ذم أصل دينهم الذي بعث الله به موسى عليه السلام، وإنما باعتبار تركهم لدينهم. هذا قبل بعث النبي عليه الصلاة والسلام، وباعتبار عدم إيمانهم وبقائهم على الدين المنسوخ بعد بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والثالث كقوله، الثالث الذي هو التنبيه، كقوله يا أيها الإنسان يا أيها الناس، يا أيها الإنسان يا أيها الناس، هذا للتنبيه. والرابع الذي هو نداء الإضافة يا عبادي، ونداء النسبة الإضافة أضاف العباد إليه عز وجل، ونداء النسبة يا بني آدم يا بني إسرائيل، أي نسبوا إلى من؟ إلى آدم، أو نسبوا إلى إسرائيل، نداء نسبة إلى الجد. والسادس الذي هو نداء التسمية يا داود يا إبراهيم يوسف. والأخير الذي هو نداء التعنيف يا أهل الكتاب، يا أهل الكتاب، وتعنيفهم لتركهم العمل بهذا الكتاب الذي أنزل عليهم وفيه التصديق ببعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الفائدة من نقلها الجمل عن الكرخي، الكرخي. نظمها إن شاء الله نأتي به في الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. كنت نظمتها لكن لعله يظهر لي فيها بعض التعديل، فنتركها إن شاء الله تعالى إلى الدرس، إلى الدرس القادم مع الفائدة الأخرى المتعلقة بالتنبيهات. وبهذا نصل إلى آخر الدرس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.